الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قلنا أن المحقق النائني صور هنا إن كان بعد أن اختار استحالة أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر الواحد للزوم الدور مثلا في مرحلة الفعلية والتهافت في الحاضر والجاع، حينئذ صور ذلك عن طريق أمرين، لا بالنحو الذي في الكفاية من أمر بذات الفعل مطلقان وأمر بقصد ثاني بالإتيان حين امتثال الأمر الأول بقصد القربة، والذي أشكل عليه صاحب الكفاية نفسه، ولا بالنحو الذي عند المحقق العراقي الذي يرجع إلى وحدة الجعل وتعدد الأمر بمعنى المجعول بالانحلال كما في بحث خبر الواحد حجية خبر الواحد، بل بنحو متمم الجعل بأن يكون هناك جعلان ومجعولان لكنهما ناشئان من ملاك واحد ومن غرض واحد مولوي، ومن هنا يكونان لهما طاعة واحدة وعصيان واحد، وإنما في مقام الأمر والجعل في مقام أمر المولى وإنشاء الأمر والجعل وكذلك الفعلية مثلا يكون حينئذ متعددان، يكون هنا أمران للضيق الخناق، المولى يتوسل بهذه الحيلة بالأمرين لكي يدفع المحذور، فتكون التعبدية مرجعها بناء على استحالة أخذ قصد القربة في متعلق الأمر مرجعها ثبوتا ولبا إلى أمرين، أحدهما الأمر بالفعل مهملا من حيث الإطلاق والتقييد لهذا القيد أو لما مثله من القيود التي لا يمكن أخذها في متعلق الأمر، والآخر أمر يتمم الأمر الأول ويسميه متمم باعتبار وحدتهما ملاكان وغرضان وإطاعتان وعصيانان، أمر بأنه من وصله أو من كان الأمر الأول فعليا له، أمر بأنه من وصله أو من كان الأمر الأول فعليا له في حقه يأتي بقصد القربة. وهذا بحث متمم الجعل أو توسل المولى بالجعلين والأمرين للوصول إلى غرضه المولوي، صورته مدرسة المرزاء والمحقق النائني، صوره في أكثر من مقام، صوره أيضا في بحث اشتراك العالم والجاهل في التكليف، حيث أنه هناك أيضا تخصيص الخطابات بالعالمين بها وتقييدها تقييد موضوعها بالعالم بها محال للزوم أخذ العلم بالحق في شخص ذلك الحق ومحال، فيكون إطلاقها أيضا للعالم والجاهل أيضا محالا لأنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق المقابل له عند المرزا، فحينئذ هناك ماذا يقول المرزا؟ هم سوف يقع في مخمصتين، يقول بالاختصاص محال وخلاف الإجماع، يقول بالإطلاق إذا استحال التقييد استحال الإطلاق بما لا يثبت الإطلاق حينئذ هناك أيضا صور متمم الجعل كأنه بجعل ثاني المولى بنتيجة الإطلاق أو نتيجة التقييد يثبت ما يريده من التقييد أو الإطلاق بالجعل الأول وهو لا يمكن بالجعل الواحد، فالأم هناك نتيجة الإطلاق أثبته بالجعل الثاني، هنا نتيجة التقييد في التعبدي عكس، هناك المتمم هنا يثبت نتيجة التقييد بينما هناك يثبت المتمم نتيجة الإطلاق، ولعل في موارد أخرى أيضا يستعين المرزاء أو مدرسته بفكرة متمم الجعل. إذن فالروح فكرة متمم الجعل هو هذا، أن الغرض الواحد والملاك الواحد للمولى حينما يتعذر أن يصل إليه من خلال التقييد أو الإطلاق في متعلق الأمر الواحد في مقام الخطاب والأمر قد يضطر إلى أن يتوسل إليه بخطابين وبأمرين، أمر أصلي وأمر متمم به يثبت ما هو غرضه من نتيجة الإطلاق أو نتيجة التقييد. في بحث التعبدي يثبت بالأمر الثاني نتيجة التقييد. وقلنا الإشكال على هذه الفكرة بأن الإهمال ثبوتا مستحيل، لأنه يؤدي إلى جهل الجاعل بما جعل، أو يؤدي إلى الوجود الذهني المردد وهو محال، هذا قابل للدفع بما دفعنا به بالأمس. إلا أن السيد الشهيد أشكل على هذه الفكرة بإشكالين. في الواقع هذان الإشكالان إشكالان على تقدير، وإشكال على تقدير واحد، مع قطع النظر عن الإشكالات المبنائية. هنا حسب الحقيقة تقديران، في أحدهما يرد إشكالان وفي الآخر يرد إشكال واحد. حاصل التقديرين هذا أنه هل جعل الأمر الأول على ذات الطبيعة المسمى باسم المدلول اسم الجنس، مثلا الطبيعة المهملة التي هي طبيعة لا بشرط، التي لم يلحظ فيها لا لحاظ التقييد ولا لحاظ الإطلاق والسريان. هذا الجعل الذي يسميه المرجع بالجعل المهمل من هذه الناحية، هذا جعل الأمر على الطبيعة المهملة تارة تكون في قوة المطلقة، أي حينما يجعل الأمر ويؤمر بذات الصلاة مهملا من حيث تقيدها بقصد القربة أو إطلاقها من ناحية قصد القربة، وعدم لحاظ شيء من اللحاظين الوجوديين لا التقييد ولا الإطلاق، هل هذا يكون في قوة الجزئية أو يكون في قوة الكلية؟ حينما يكون متعلق الأمر ذات الطبيعة ومدلول اسم الجنس، هل الواجب ينطبق حتى لو جاء بالطبيعة فاقدة للقيد المهمل من الذي يكون الخطاب مهملا من ناحيته؟ فلو جاء بالصلاة بلا قصد القربة، الطبيعة المهملة المتعلقة للأمر الأول تشمله أو لا تشمله؟ إن قيل بالانطباق والشمول، هذا معناه الإطلاق الذاتي للطبيعة المهملة، والذي سوف يأتي أنه مبنى لإثبات الإطلاق بلا حاجة إلى لحاظ السريان في بحث المطلق والمقيد، لأننا لا نريد أن ندخل في ذاك المبنى، بل نقول أنه إذا كانت النتيجة هذا فهذا رجوع إلى كلام المحقق، إلى صيغة المحقق الخراساني، أي أن متعلق الأمر الأول ذات الفعل الصادق حتى على الفعل الفاقد لقصد القربة، وحينئذ يرد عليه إشكال المحقق الخراساني من أنه هل يسقط هذا الأمر حينما يؤتى بذات الفعل بلا قصد القربة، الأمر الأول المتعلق بالطبيعة المهملة الصادقة في المقام، يسقط أو لا يسقط؟ إن قيل بأنه يسقط، إذن سقط الأمر الثاني وكان لغوا حينئذ جعله، ولم يجب الإعادة حينه، هو خلف المقصود في التعبدي. وإن قيل لا يسقط، المحقق الخراساني هكذا جعل الإشكال في الشق الثاني، أنه إن قيل لا يسقط، قال لأنه إذا كان لا يسقط حينئذ وجه لا وجه لعدم سقوطه إلا بقاء الغرض وعدم تحقق الغرض من وراء هذا الأمر، وهذا معناه أن بقاء الأمر من ناحية الغرض. فإذا كان هكذا إذن لا يحتاج إلى أمر ثاني، وكذا يقول المحقق الخراساني، فإن نفس الغرض وحده كاف وجوب الإطاعة وللإحتياط والإتيان بقصد القربة، فيكون جعل الأمر الثاني لغوا، المتمم جعله، أو ذاك لا يسميه متمم، الأمر الثاني يكون لغوا لأنه شيء ثابت بحكم العقل، ولما لا يجعل فلا يحتاج إليه، ولهذا هو يختار وحدة الأمر وعدم استحالة الأمر الثاني للغويته، قالت الأمر يجب قصد القربة من باب حكم العقل. إحرازا لتحقيق الغرض والامتثال للأمر وسقوطه من ناحية تحقيق غرضه. المحقق المرزا وهذا الإشكال رده في كلماته بهذا الرد، قالوا بأنه حيث أن المولى يمكنه أن يجعل متمم الجاع ويبين أن غرضه هكذا فلا بد أن يجعل، ليس جعل الأمر الثاني والمتمم لغوان، بل لا بد من، إذ لو لم يجعله لما كان يحكم العقل الاحتياط من ناحية الغرض، لأن هذا الغرض على المولى بيان سعته وضيقه، لأنه يمكن أن يبينه هنا ولو بجعل ثاني. نعم لا يمكنه أن يبينه بأخذ قصد الأمر في متعلق أمره الأول، لكن يمكنه أن يبينه بالأمر الثاني. فحينئذ مع عدم جعل المتمم لا يحكم العاقب بالاحتياط بل يحكم بالبراءة، وعدم الطاعة حق الطاعة والتنجز لأكثر من ذات الفعل على ذمة المكلف. إذن فلا بد من جعل المتمم لكي بهذا المتمم المولى يحفظ يبين أن الأمر الأول لم يسقط. فكأن مدرسة المرزا اختارت الشق الثاني في ترديد في تشقيق صاحب الكفاية، أن الأمر الأول هل يسقط أو يبقى، إذا سقط كان الأمر الثاني أيضا ساقطا وهو خلف المقصود التعبدي، إذا لم يكن ساقطا قالوا الأمر الثاني لغو. يقول ليس لغو، بل لا يسقط الأمر الأول وعدم سقوطه من جهة الأمر الثاني في الواقع بمتمم الجعل يكشف المولى عن أن غرضه لا يسقط بذات الفعل، فالأمر الأول باقي والأمر الثاني أيضا باقي، فيكون هناك حينئذ يجب على المكلف أن يأتي بقصد الأمر، وإلا يبقى الأمر الأول هكذا باقيا. إلا أن الإشكال الذي سجلناه نحن يعني السيد الشهيد سجله على صاحب الكفاية على صياغة صاحب الكفاية في شقه الثاني لم يكن هذا، ولهذا ذاك إشكال فني يرد هنا أيضا، وحاصله أن الأمر يستحيل أن يبقى مع تحقق متعلقه، الشق الثاني مستحيل في نفسه، الشق الأول خلف والشق الثاني مستحيل حتى لو كان الغرض باقيا، فإن بقاء الغرض وعدم تحققه لا يمكن أن يؤدي إلى أن الأمر المتعلق بالفعل الذي تحقق لا يسقط بعد تحقق ذات الفعل، ليس هذا إلا طلبا للحاصل. الأمر حينما يتعلق بشيء يحصله المكلف لا معنى لأن يبقى فعلية أو فاعلية، لا بد أن تنتهي إما فعليته أو فاعليته على الكلام في حقيقة سقوط في معنى سقوط الأمر بالامتثال، فهناك أثر الأمر يسقط جزما سواء فعل بمعنى سقوط فعليته أو سقوط فاعليته، لأنه قد تحقق متعلقه، ولا معنى مع فرض تحقق متعلق الأمر أن الأمر يكون باقيا. نعم الغرض يمكن أن يكون باقيا، وإذا كان الغرض باقيا فيولد أمرا جديدا، المولى حينما يجد أن غرضه لم يتحقق يأمر بأمر جديد، فبقاء الغرض لا يمكن أن يؤدي إلى بقاء الأمر بل يمكن أن يؤدي إلى تجدد الأمر، أما الأمر الأول حيث أن متعلقه تحقق يسقط لا محال، بقاء الغرض يمكن أن يؤدي إلى تجدد الأمر ويتعلق الأمر حينئذ بفرد آخر بالجامع غير ما حققه المكلف لكي لا يكون تحصيلا للحاصل ولا يكون غير معقول. فمن هنا سوف يأتي عند السيد الشهيد تفسير التعبدية بهذا المعنى. إذن فعلى هذا الشق الأول الإشكال الذي يتسجل على صاحب على المرزا قدس السر أنه لو اختار أن القضية المهملة في قوة المطلقة لا في قوة الجزئية، فالأمر الأول متعلق بذات الفعل الذي ينطبق ويتحقق ويمتثل بإتيان الفعل بلا قصد القربة، هذا يرد عليه حينئذ إشكالنا المتقدم على صاحب الكفاية بصيغتنا لا بصيغة الكفاية، على صياغة الكفاية لتعدد الأمر، من أن هذا الأمر الأول حين إذا لم يسقط يكون محالا، إذا سقط كان خلف التعبدية. إذن فهذا على هذا الشق الإشكال واضح. وأما لو اختار الشق الثاني المرزا كما لعل المناسب مع مسلكه اختيار الشق الثاني. وإن كانت كلمات المقررين لدفعك إشكال المحقق الخراساني عن تعدد الأم في الترديد في الشق الترديد الذي ذكره بين سقوط الأمر بذات الفعل وعدم سقوطه، يناس ظاهر في اختيار أن متعلق الأمر الأول ذات الفعل بنحو الطبيعة المطلقة، أي التي تتحقق بإتيان الفعل بلا قصد القربة. وعلى كل حال، فإن اختار الثاني، اختاروا مدرسة المرزا، اختاروا الشق الثاني، أي أن الطبيعة المهملة والآمر حينما يتعلق بذات الطبيعة المهملة تكون في قوة الجزئية لا في قوة المطلقة الكلية. وهذا معناه حينئذ يرد عليه إشكالان. هنا الإشكالان على هذا التقدير. الإشكال الأول الذي يرد أنه حينئذ سوف يكون الأمر الأول بالطبيعة المهملة التي هي مساوية مع الجزئية، أي مساوية مع المقيدة، وهذا يكون حينئذ مغنيا عن الجعل الثاني، عن متمم الجعل، لأنه إذا كانت في مساوية مع المقيدة فالمولى يمكنه أن يكتفي بهذا، لماذا يجعل الجعل الثاني لو كان غرضه في التقييد لا يحتاج إلى المتمم. نعم، لو كان غرضه في الإطلاق يريد المطلق حينئذ كان ينبغي أن يأتي بمتمم يكون بأمر ثاني متمم نتيجته نتيجة الإطلاق، لكي يجعل حينئذ الحكم ساريا على ما لم يحرز شمول الأمر الأول له، لأنه كان في قوة الجزئية، كان مهملة، تعلقه المهملة والمهملة في قوة المقيدة والجزئية. أما إذا كان غرضه المولى غرضه في التقييد ونتيجة التقييد فالقضية المهملة كافية حينئذ في إيفاء هذا الغرض. هذا الإشكال الأول. والإشكال الثاني الذي يذكره سيد الشهيد أنه إذا كانت في قوة الجزئية أيضا سوف يبتلي بمحذور أشد، وهو الاستحالة، لأن هذا الأمر المتعلق الأمر الأول المتعلق بذات الطبيعة المهملة إذا كانت مساوية مع المقيدة فيكون الواجب على المكلف الطبيعة المقيدة لا محالة. فيريد المحذور، وهو أن هذا الأمر هل يكون مطلقا موضوعان، موضوعه مطلق المكلف أو المكلف الذي يكون الأمر فعليا أو واصلا إليه. إذا كان موضوعه المكلف الذي وصل إليه الأمر أو كان الأمر فعليا هو لزم الدور، لأن هذا الأمر توقف على موضوع هو من كان هذا الأمر فعليا في حقه، هذا ببيان المجزاء، أو على من وصل إليه هذا الأمر، هذا ببيان السيد الشهيد للدور. وإذا كان الأمر مطلقا من هذه الناحية لم يؤخذ في موضوعه مقدم نحو التقدير وصول الأمر أو فعلية الأمر، ويلزم التكليف غير مقدور، لأن اتيان المكلف للطبيعة المقيدة التي هي نتيجة هذا الأمر، نتيجة الأمر بالطبيعة المهملة إذا كانت المهملة مساوية للجزئية وفي قوة المقيدة، أن المكلف يكون الواجب عليه الاتيان بالمقيد لا محالة، أي بالطبيعة في ضمن فرض المقيد وهو طبيعة مع قصد الأمر، وهذا لا يتمكن منه من لا يكون الأمر في حقه فعليا أو لا يكون واصلا. فبقاء الأمر مطلقا معلاه التكليف بغير المقدور وهو محال، تقييد الأمر من حيث الموضوع في حق هذا في المكلف الذي وصل إليه هذا الأمر أو كان الأمر فعليا هذا الأمر فعليا في حقه هو نفس محذور الدور الذي فر منه المحقق النائني قدس سره. فالأمر بالطبيعة المهملة سوف يكون كالأمر بالطبيعة المقيدة من حيث الابتلاء بنفس محذور الاستحالة التي أراد أن يفر منها المحقق النائني. وهذا معناه أن الطبيعة المقيدة مستحيلة، والطبيعة المهملة مستحيلة، والطبيعة المطلقة أيضا مستحيلة. المهملة والمقيدة مستحيلتان باعتبار لزوم الدور أو التكليف بغير مقدور، وكلاهما محال. والمطلقة مستحيلة لأنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق عند المرزا قدس سره، فالشقوق كلها مستحيل، ولا بد أن لا يكون حينئذ هنا أمر أصلا بفعل من هذه الناحية، وهذا بنفسه معناه ارتفاع الأمور النقائض كلها، فإن الأمر هنا على كل حال إما بالمطلقة أو بالمقيدة أو بالمهمل، ولا يوجد شق ارتفاع النقائض كلها، ارتفاع النقيضين بحسب الحقيقة محال، وهذا بيكشف عن وجود خلل في هذا الاستدلال بحسب الحقيقة. لا بد من رجوع عن أحد هذه المصادرات التي انتهت إلى مثل هذه النتيجة، أن كل الشقوق تكون مستحيلة، مع أنه لا إشكال في وقوع أمر على كل حال بالفعل، هذا لا شك فيه. إذن فيكون بحسب الحقيقة هذا الإشكال الثاني، أن القضية المهملة إذا كانت في قوة الجزئية لزم حينئذ نفس المحذور وهو محذور الاستحالة، فتكون المهملة أيضا مستحيلة كالمقيدة وكالمطلقة. هذا الإشكال الثاني. كلا هذين الإشكالين قابلان للدفع، أما الإشكال الأول فيمكن دفعه، يعني يمكن أن ينتصر للمرزا بأن يقال أن المرزا يمكن أن يدفع هذا الإشكال، لأنه إن كانت المهملة في قوة الجزئية فتغني المولى عن نتيجة التقييد عملا ونتيجة لو كان غرضه المقيد لا المطلق، إلا أنه مع ذلك يكفي لبيان المتمم أن يبين للمكلف غرضه، فإن المهملة وإن كانت في قوة الجزئية لكن في قوة الجزئية من باب أن القدر المتيقن هو هذا لا من باب تعين الجزئية، بينما المولى يريد أن يعين الجزئية، يعني يريد أن يفهم المكلف بأن غرضه في المقيد لا أنه مهمل ومجمل وأما القدر المتيقن منه الذي لا بد أن يأتي به هو الجزئية والمقيدة. فهذا المقدار من الفرق بين البيان والإجمال قد يكفي مصححا لجعل المتمم، فليس الإشكال الأول على هذا الشيخ في الواقع إشكالا مهما قابلا للدفع بهذا الدافع. والإشكال الثاني الذي هو الإشكال المهم أيضا يمكن أن ينتصر في دفعه من قبل المرزا بأن يقال أن المهملة وإن كانت في قوة الجزئية من حيث المتعلق إلا أنها كما تكون في قوة الجزئية كما تكون القضية كما يكون الأمر الأول مهملا من ناحية متعلقه سوف يكون مهملا من ناحية موضوعه، بمعنى أن موضوع هذا الأمر المتعلق بذات بذات الطبيعة مهملا من حيث قيد قصد الأمر وعدمه، موضوعه أيضا مهمل، فإن الإهمال في المتعلق من ناحية متعلق أخذ عنوان فيه متعلق وهو قصد الأمر، أليس قصد الأمر هو متعلق الأمر، يعني يشك ويريد يراد أخذه في متعلق الأمر، أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر يستلزم أخذ الأمر في موضوع الأمر، وبالتالي عدم إطلاق الأمر من ناحية الأمر في الموضوع لكي لا يلزم التكليف بغير المقدور. الإهمال في المتعلق يؤدي إلى الإهمال في متعلق في أخذ متعلق المتعلق أيضا، وللمرجع أن يقول أن مثل هذا الأمر من حيث الموضوع أيضا مهمل يبتلي بنفس الإهمال، فيكون مهملا لا هو مطلق ولا هو مقيد، قدره المتيقن إنما هو من وصل إليه الأمر وكان فعليا، لا من باب أخذه في الموضوع بل من باب أن هذا المقدار الذي يحرز فعلية الحق في حقه، غير هذا لا يحرز فعلية الحق في حقه. مثلا إذا قيل بهذا البيان حينئذ لا يلزم لا أخذ لا الإطلاق الذي يكون فيه مشكلة إشكال التكليف بغير مقدور، لأنه لا يحرز الإطلاق مهملا من هذه النحو، المهملة في قوة الجزئية، إذا كانت المهملة في قوة الجزئية فكما هو كذلك بلحاظ المتعلق هو كذلك بلحاظ الموضوع أيضا، لا فرق من هذه النحو في كلا البابين في قوة الجزئية، فلا يحرز الإطلاق لكي يكون التكليف بغير مقدور، ولا يحرز التقييد لكي يلزم أخذ العلم في موضوع الحكم أو أخذ فعلية الآن في موضوع فعلية الآن، فيكون هناك إهمال أيضا من هذه الناحية، فيرتفع كلا المحذورين مع فرض الإهمال في طرف الموضوع، قد يقال بارتفاع كلا المحذورين حينئذ عند المرزاء، كما ارتفع كلا المحذورين في ذاك الطرف يحتمل يرتفع كلا المحذورين هنا. المقدار المتيقن فعلية الحكم فيه فرض الوصول، لكن لا من باب أخذ الوصول الموضوع لكي يقال أخذ الوصول أو أخذ فعلية الأمر في موضوع فعلية الأمر محال لا يحرز أخذه، بل لا يؤخذ، لم يؤخذ، لأنه فرع أخذه في المتعلق، فإذا لم يؤخذ في المتعلق فلم يؤخذ في الموضوع، لكن في نفس الوقت لا إطلاق أيضا في طرف الحكم لكل حتى للجاهل لكي يلزم التكليف بغير مقدور، إذا استحال التقييد استحال الإطلاق في هذا الجانب أيضا، فيكون من حيث الموضوع أيضا مهملا، وتكون هذا المقدار المتيقن من فعلية الحكم إنما هو صورة الوصول، مثلا صورة من يكون عالما أو محتملا على الأقل الحكم. إذن ويرتفع هذا الإهمال كارتفاع الإهمال الأول بالمتمم، يمكن للمرزاء صورة أن يجيب على هذا الإشكال الثاني أيضا بمثل هذا الجواب، إلا أن أصل هذا المتمم بهذا النحو بهذه الصياغة غير صحيح باعتبار أصوله الموضوع، عدم صحة أصوله الموضوعية، أم إمكان تعلق الأمر الواحد بقصد الأنقو، هذا الشيء الذي فرغنا عنه في النقطة الأولى، أم أن أن القضية إذا كان أن الأمر إذا كان متعلقها الطبيعة المدلول عليها باسم الجنس، الطبيعة ذات الطبيعة تكون في قوة مطلقة لا محالة، سمينا بالإطلاق الذاتي، وحينئذ يرد ذاك الإشكال الذي لا جواب عليه، وهو أن هذا الأمر بذات الطبيعة التي تكون في قوة مطلقة يكون صادقا حينئذ ومنطبقا على الفعل الذي يأتي به المكلف بلا قصد الأمر في قوة مطلقة، وحينئذ إذا لم يسقط إذا سقط كان خلف التعبدية، إذا لم يسقط كان محالا، فإن الأمر المتعلق بالفعل الذي حققه المكلف لا معنى لأن لا يسقط لا ينفذ أثره ولا ينتهي أثره بتحقيق متعلقه، هذا أمر في نفسه غير معقول في باب الأوامر. نعم بقاء الغرض كما قلنا يكون شيئا معقولا، ومن هنا ننتقل إلى النقطة الثالثة والرابعة، ففي النقطة الثالثة نبين تفسير المحقق ظهر بعد من هذا البيان هذا التحليل، تفسير المحقق الخراساني للأمر التعبدي بأنه الأمر الذي يكون الغرض من ورائه لا يتحقق إلا بقصد الأمر إلا بفعل هذا القيد الذي يستحيل أخذه في متعلق الأمر، وحينئذ مثل هذا الأمر فالأمر التعبدي من حيث المتعلق للأمر من حيث الأمر كالتوصلي كلاهما متعلقان بذات الفعل التي هي التي تتحقق حتى في فاقد القيد، لكن فرق التوصلي عن التعبدي عن التوصلي أن الغرض من التوصلي أيضا في ذات الفعل، فبإتيان ذات الفعل ولو من دون قصد القربة ولو بداع نفساني يتحقق امتثال الأمر ويتحقق الغرض فيسقط الأمر، لكن في الأمر التعبدي حيث أن الغرض من وراء هذا الأمر لا يتحقق إلا حينما يأتى بذات الفعل مع قصد الأمر الداعي القربي فالأمر يبقى، لأن الأمر كلما لم يتحقق غرضه يكون باقيا بشخصه، شخص ذلك الأمر يكون باقيا ما لم يتحقق الغرض، فالمسقط للأمر بحسب الحقيقة عند المحقق الخراساني تحقيق الغرض لا تحقيق اتيان ومتعلق الأمر، هذا تفسير المحقق الخراساني، هذا التفسير ظهر الإشكال عليه مما تقدم من أنه يستحيل بقاء شخص الأمر، فإن الأمر حقيقة الأمر إنما هو كما قيل اعتبار أو شيء نتيجته دفع المكلف من خلال هذا التقنين والاعتبار إلى تحقيق شيء، فلو حققه لا معنى لأن يكون الأمر باقيا شخص هذا الأمر لا بد وأن يسقط، إذ لا معنى لكونه أمرا بهذا وكونه لم يسقط أو لم يتحقق بتحقيق متعلقه، فهذا خلف كونه بعثا نحو هذا الذي أوجده المكلف، إذا كان بعثا وتحريكا نحو ما أوجد فلا محالة، لابد أن ينتهي أثره إما بسقوط فعليته أو بسقوط فاعليته. أما يبقى فاعلا غير ساقط لا فعلية ولا فاعلية، هذا غير معقول، وهذا واضح بديهي من القضايا التي قياساتها معها. إذن فهذا التفسير باطل، أن بقاء الغرض حتى لو كان الغرض من وراء الأمر التعبدي المتعلق بذات الفعل لا يتحقق بتحقيق ذات الفعل، الأمر شخص ذاك الأمر لا بد أن يسقط، لا يمكن أن لا يسقط. نعم في مثل هذه الموارد المولى يتجدد منه أمر آخر، إن الأمر الأول انتهى مفعوله، لا بد أن يجدد أمره في القضايا الشخصية. خب واضح إذا كانت الأوامر شخصية يجدد أمره، يأمره مرة ثانية المكلف، لأن الغرض لم يتحقق. نظير ما إذا لو كان المولى يريد كتابا معينا وعبده أمي لا يعرف أن يقرأ أسامي الكتب ويوجد على الرف عدة كتب، فيأمر أن يأتي بكتابه لعله يكون هو الكتاب الذي يريده، وجاء بهذا الكتاب يجده ليس ذاك الكتاب، يأمره مرة ثانية أن يأتي بكتاب آخر، شخص ذاك الأمر لا معنى لن يبقى، وإنما هنا يتجدد أمر آخر. فبقاء الغرض علة وسبب لتجدد الأمر وليس سببا، لا يمكن أن يكون سببا لبقاء شخص ذلك الأمر. وهذا هو التفسير الرابع الذي يختاره السيد الشهيد بعد أن اختار الامتناع هناك، اختار امتناع في النقطة الأولى، وأن إذن معنى أن المتعلق إنما هو الغرض، ما فيه الغرض، وهذا معنى أخذ قصد الأمر، هذا معنى جعل الأمر، معنى جعل الأمر لا بس لا بس، هذا معنى أنه أمره بتحقيق الغرض، والأمر بتحقيق الغرض يعني أخذ قصد الأمر، لأن الغرض مأخوذ في قصد الأمر. فإذا جعل أمره على ما يحقق الغرض معناه جعل أمره على الفعل مع قصد الأمر، وهو محال بحسب الفعل. نعم لو قلنا في النقطة الأولى بإمكاني أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر، نعم حين كما في الأغراض القيود الأخرى، في القيود الأخرى الدخيلة في الغرض التي يمكن أخذها في متعلق الأمر يؤخذ في متعلق الأمر. إذن فيكون حينئذ بهذا ننتهي النقطة الرابعة، وهي تفسير السيد الشهيد أو كل من يقع فيها النتيجة التي انتهى إليها السيد الشهيد من استحالة أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر في أحد البراهين الأربعة المتقدمة بنحو مانعة الخلو، الواحد منها أيضا يكفي، أي واحد منها تم عنده، عند شخصين، عند محققين حينئذ. فالأمر لا يمكن للمولى أن يجعل أمره ثبوتان ولبان على الفعل المقيد بقصد الأمر الذي هو المحقق للغرض، لأنه يلزم أحد تلك الاستحالات المذكورة هنا. وتعدد الأمر أيضا تبين أنه ليس معقولا، لا بصياغة المرزا ولا بصياغة صاحب الكفاية ولا بصياغة المحقق العراقي الذي ناقشناه هناك، صياغة المحقق العراقي، المحقق العراقي على ما ظهر كما يقول الشيخ من تقريرات بحثه هم يصور تعدد الأمر بالنحو الذي يذكره المحقق الخراساني في الكفاية، ويحاول يدفع إشكالات صاحب الكفاية على تعدد الأمر بذاك النحو، وهم يصوره بنحو وحدة الجعل وتعدد الأمر بمعنى المجعول في مرحلة الانحلال والفعليات النحو الذي قلنا أن هذا لا يتناسب مع واقع الأوامر التعبدية، ويؤدي إلى أن يكون الأمر بشكل آخر أصلا، وهو مقطوع العدم في الأوامر التعبدية المتعلقة بعناوين معينة لا بذاك العنوان الإجمالي الذي شرحناه في بحث سابق. إذن من يقبل ما تقدم في النقطة الأولى من استحالة أخذ قصد الأمر في متعلق أمر واحد، وأيضا تعدد الأمر لم يكن مجد لشيء كما تقدم لا محال، وبقاء شخص الأمر ببقاء غرضه الذي اختاره الصاحب الكفاية أيضا غير معقول، غير ممكن، غير معقول لا محال. ننتهي إلى تتعين النقطة الرابعة حينئذ، أن يكون هنا حقيقة الأمر ثبوتان مع فرض كون الغرض من الأمر لا يتحقق إلا بالإتيان بالفعل مع قصد القربة، أن يكون هناك أوامر متجددة ما لم يحقق المكلف ها هذا القيد وهو قصد القربة تكون هناك أوامر متجددة، إلا أن كل أمر من هذه الأوامر المتجددة تتعلق بذات الفعل، إذ لا يمكن أن تتعلق بالفعل المقيد. نعم الآن بحث إثباتي، الآن نبحث الثبوت، صح؟ الآن نبحث الآن أقول مع قطع نظر عن عالم الإثبات ثبوتان، لو فرض أن مولا من الموالي كان غرضه في الفعل مع قصد القربة، أمر واحد ثبوتا يجعله على المحقق للغرار لا يمكن للبراهين المتقدمة، أمران أيضا لم يكن معقولا بذلك الشيء، أمر واحد على ذات الفعل يبقى شخصه باقيا هذا أيضا غير ممكن باعتبار ما ذكرناه في حقيقة الأمر، لا محالة لابد أن يكون هكذا لأن الغرض لا يتحقق والمولى يريد غرضه يجعل أمره بذات الفعل، وإذا فعل المكلف ذات الفعل مع قصد الأمر يسقط غرضه يسقط أمره بعد لا يتجدد لأن الغرض تحقق، إذا جاء بذات الفعل بلا قصد الأمر يسقط الأمر لكن الغرض باقي فيجدد أمرا في نفس المولى يريد المولى مرة ثانية منه، والإرادة والأمر والاعتبار والجعل الثاني كالجعل الأول أيضا لا يمكن المولى أن يجعله على المقيد لنفس محذوة لو كان الأمر الأول يجعله على المقيد، فأيضا يكون متعلق بذات الفعل إلى أن يحقق المكلف الفعل مع المقيد مع القيد فيتحقق حينئذ الغرض ويسقط ولا يتجدد بعده أمره. ثم يقول سيد الشهيد أن البرهان حينما يوصلنا إلى هذه النتيجة ونقبل هذه النتيجة ثبوتا غاية الأمر، هذا تحليل ثبوتي، يمكن أن يقال أن التعبير الإثباتي عن الأوامر المتجددة بالتقييد عرفان في القضايا خصوصا في القضايا الحقيقية التي يراد جعل قضية واحدة باقية، لا أنه في كل مورد وكل مكلف المولى يأتي على رأس مكلف ليأمره، بل أمر جعل واحد يريد أن يجعله للجميع بنحو القضية الكلية الواحدة، يكون حينئذ التقييد في متعلق الأمر بيانا عرفيا لذاك التجدد، ثم يرتقي يترقى سيد الشهيد ويقول بل لو كان هذا المولى مولا عرفيا أو يمشي حسب الطرائق العرفية ولم يكن هذا المولى ملتفتا أو عالما إلى هذه البراهين التي ذكرناها باستثناء برهان التهافت في اللحاظ الذي ذاك البرهان برهان يوجب استحالة ثبوتية لنفس اللحاظ اللاحظ الجائع الذي هو البرهان الأول الذي قلنا أنه يمكن دفعه بأخذ طبيعي قصد الأمر لا قصد شخص الأمر قصد طبيعي الأمر في متعلق الأمر، ولكن كان دفعه سهل كما دفعه سيد الشهيد نفسه في المقام الثاني هناك في القصود القربية الأخرى. حينئذ الإنسان العرفي حيث أنه لا يلتفت إلى هذه البراهين قد يكون ثبوتا ولبا أيضا يأخذ في اعتباره وفي جعله في متعلق شخص أمره يأخذ قصد الأمر وقصد طبيعي الأمر كي لا يلزم التهافت لأنها محذور الدور والاستحالة، وهذه القضايا هذه مربوطة حينئذ بالالتفات إلى تلك البراهين وحيث لا يلتفت فيجعل، ويكون حينئذ هذا في قوة الأوامر المتجددة بحسب الحقيقة ثبوتان. ومن هنا فالإنسان العرفي المولى العرفي الذي لم يدرس عند صاحب الكفاية وعند المرزا وعند الأصوليين المتأخرين لكي يلتفتوا إلى براهين الاستحالة بناء على القول بالاستحالة حينئذ يمكنه، لأن هذه الاستحالة ليست استحالة باستثناء البرهان الأول ليست استحالة بمعنى أن الصور أن الاعتبار الذهني يستحيل أن تتحقق، ليست استحالة راجع إلى الصور الذهنية كالتهافت في الصور الذهنية، التهافت في الصورة الذهنية لا يتمكن منه حتى غير العالم بهذا التهافت لأنه في نفسه محال أن يحصل صورتان ذهنيتان متناقضتان، فإن التناقض واقعه محال في الذهن أيضا محال. وأما البراهين التي ترجع إلى مسألة شرطية القدرة وهذه النكات التي ذكرناها وأخذ العلم في موضوع العلم وأدي إلى أن يكون حين هناك دور في عالم الفعلية، هذه ليست مربوطة بالجعل ابتداء مربوط بمرحلة أخرى بمرحلة الفعلية والوصول من دون أن يكون هناك في نفس الجعل والاعتبار كقضية جعلية إنشائية محذور في نفس المحذور يسري إليه بالعرض كما بينا هناك، أو مسألة الدعوية وهذه الخصوصيات التي ذكرناها في الغرض من الأمر. فمن لا يلتفت إلى هذا الخصوص يجعل أمره بمعنى جعله واعتباره مطلقا لا محالة من هذه الناحية، حيث لا يلتفت إلى أن هذا الإطلاق يؤدي إلى التكليف بغير المقدور أو إلى الدور أو نحو ذلك، فيكون من هذه الناحية ثبوتا هم يعقل جعلها مثل هذا الاعتبار المطلق إذا مع أخذ قصد القربة قيدا فيه بحسب الحقيقة. فيكون هذا بيانا عرفيا بل بيانا جديا، لا بل بالنحو الأول الذي بيّنه مجرد بيان عرفي أخذ التقييد، ثبوتان لا يكون تقييد بل يكون تجدد للأوامر المتعلقة بذات الفعل. لكن في هذا التلقي ثبوتان يكون بحسب الحقيقة هناك أمر واحد متعلق بالفعل المقيد والمولى العرف الشرعي، حيث أنه في الأوامر الشرعية من خلال الخطابات الصادرة من النبي أيضا يتقمص قميص العرف، لعله يمشي حسب هذه الطريقة حينئذ، فلا يكون هناك محذور من هذه الناحية. إلا أننا في غنى من كل هذه النقاط الثلاثة، لأننا أثبتنا في النقطة الأولى أن أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر ليس له، ليس فيه شيء من تلك المحاذير إذا كان المأخوذ قصد طبيعي الأمر، وأنه يكون الأمر الواحد كافيا وممكنا أن يتعلق بالمطلق تارة وبالمقيد بمثل هذا القيد أخرى. وبهذا ينتهي البحث عن البحث المقدماتي في إمكان أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر وعدم إمكانه، ويأتي أثر هذا البحث الذي هو المهم البحث الأصلي، وهو أن الإطلاق هل يقتضي التوصلية ونفي التعبدية أو لا.